منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
من حقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
حياكم الله متابعينا الأعزاء في الجزء الثاني من حلقة جديدة من برنامجكم كلام معقول على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، البرنامج اللي بنحاول فيه نفك المفاهيم الخاطئة ونوضح الحقائق بطريقة سهلة وسلسة قريبة من حياتكم اليومية وبأسلوب يمس الواقع اللي بنعيشه كل يوم. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الإيذاء والقسوة داخل الأسرة وأسباب السكوت، ووضحنا كيف الثقافة والمجتمع أحياناً يربطون بين الستر والسكوت على الأذى، وكيف هذا السكوت يسمح باستمرار الاعتداء والأذى النفسي والجسدي للأسرة خصوصاً للنساء. واليوم بندخل من جانب آخر هو أكثر تأثيراً على حياة الأسرة بشكل كامل، الأثر النفسي للضحايا، التأثير المباشر على الأطفال، والأبعاد القانونية للتدخل الصحيح عند مواجهة حالات الإساءة أو القسوة. بداية بنرحب بوجود ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ محمد الهنائي، أهلاً ومرحباً فيك، نورتنا مجدداً.
أهلاً وسهلاً فيكم، وسعيد جداً أن أكون معكم في هذا البرنامج والذي أعتبره رسالة مهمة جدا نسهم بها بحسب المستطاع في تغيير المفاهيم الاجتماعية الخاطئة وفي نشر ثقافة الحقوق والحريات.
أكيد، وإحنا سعيدين جدا إنك موجود معنا في الجزء الثاني، وأكيد المعلومات والأشياء اللي بتقدمها بتكون شيء واضح وجميل لكل الناس اللي بيشاهدونا ويسمعونا في هذه اللحظات
إن شاء الله تعالى.
أستاذ محمد، في قصة من الميدان، قصة امرأة بتتكلم عن تفاصيل مختلفة، بنروح نشوف هذه القصة مع زميلنا عقيل شمسان ونرجع لإكمال ما تبقى من البرنامج. إذن مستمعينا الكرام رايحين نسمع قصة من الميدان، وشكر كثير لعقيل شمسان من الميدان زميلنا، ونعود من جديد، ابقوا معنا.
أنا طبعا امرأة في الثلاثين، اتزوجت زواج عادي يعني قدام الناس، فكان بداية زواجي إن زوجي كان ما يحترمنيش، كان يعنفني بالكلام الجارح، كان يستحقرني، ما يحترم شهلي، كان لدرجة إنه يعني نقول إنه يوم بعد يوم مش أصبر، مش أتحمل علشان أولادي، علشان بيتي، علشان ما يقولوش إني خرب أسرتي، إنه ما هيش حق مسؤولية قدام الناس، فاضطريت إني أتحمل هذا الشيء. فيوم عن يوم هو يزداد وأني أقول إنه شي صلاح، وهو يزداد للأسوأ، فكان لدرجة إنه بداية مد عليا يضربني، لدرجة إنه ضربني يوم من الأيام قدام جهالي حتى ما احترمنيش، فكانوا عيالي أن يبكي بجهة وعيالي يبكوا بجهة، يقولوا لي يما لا تزعليش من أبي، أبي ضابح، أبي على ضغوطات على كذا، فأصبح إنه الإهانة أو العنف الذي تعرض له يعني عندهم شيء طبيعي، يعني تأقلموا مع الوضع، فكنت أنا يعني بحالة أرسلها. كنت أخرج يعني مثلا العصر يتجمعن النسوان بمكان أخرج معاهن، لدرجة إنه واحدة تقول لي مدري إيش في بيك، شكلك ضابح، شكلك مقهور، شكلك عليك شي في شي، فأني سكت ما رضيت أحكي لأنني ما يعجبني أنني أتكلم قدام الناس على حياتي الخاصة، لأنه البيوت أسرار. فنزلت دموعي يعني كذا بدون ما أحس أنني أبكي، فيعني حكيت بعدين ليه، ونصحتني إنه أستشير إخصائية أو كذا، وأعطتني الرقم. فجلست بيني وبين نفسي يعني يوما أو ثلاث أيام وأني أفكر، هل أتصل هل لا، إنني شخرب اشتخرب بيتي شاضيع جهالي. فيعني استجمعت قوتي واتصلت ونصحني ويعني اعطوني بعض النصائح. وكمان رحت لعند أخي وكلمته بحكم أنه كبير بالعائلة وفاهم ويتفهم المشاكل، ونصحني وقال عن زوجي ونصحه. وبعدين يعني زوجي استوعب الكلام، ومش أنه يعني لدرجة أنه استوعب، لأنه دار أنني معش سكوتش على حقي، وأنني أصبحت قوية وأنني امرأة مش ضعيف، وأنه ما يكونش يستهون بي ثاني مرة، وأنه يحسب لي 100 حساب. فسدوا بيننا والحمد لله الآن أنا وزوجي متفاهمين والعائلة بأحسن حال.
عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، ومكملين الجزء الثاني مع الأستاذ محمد الهنائي. أستاذ محمد، بعد ما سمعنا هذه القصة المؤثرة فعلا في البداية، وهي يعني استخدمت بطريقة كويسة، يعني ممكن استشارت حد فاهم أعطاها بعض المصطلحات والتفاصيل، وأيضا استشارت حد في العائلة، كيف تقرأها من منظور قانوني وإنساني، وإيش النقاط اللي لازم نفهمها كمجتمع في مثل هذه الحالات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القصة أنا أعتبرها تجربة إنسانية. يمكن الاستفادة منها في أمرين. الأمر الأول أن السكوت لا ينتج عنه حل، وإنما يزيد المشكلة تفاقما ويزيد الأمر تعقيدا
جدا.
لذلك سنجد من خلال القصة أن المرأة والأخت الفاضلة الكريمة التي تحدثت في قصتها آنفا، عندما سكتت من أجل أن تحافظ على الأسرة، النتيجة أنه حدث تمادي، فمن عنف لفظي إلى عنف جسدي، يعني تدرج الأمر من العنف اللفظي الذي تمثل في الصراخ والشتم والسب والإهانة، إلى أن بدأ بمد اليد، ثم أصبح الضرب المبرح، وكما ذكرت في قصتها أنها كانت تبكي في جانب وأبنائها يبكون في جانب آخر، وكان هدفها في الأول والأخير أن تحافظ على بنية الأسرة، ولكن سكوتها أدى إلى مزيد من الإشكاليات وتفاقم للمشكلة. وعندما واجهت المشكلة واستعانت بأحد الخبراء، أو أعتقد صديقتها نصحتها بالتواصل مع أحد المختصين، ومن ثم تحدثت مع أخيها الأكبر، تم استدعاء الزوج والحديث معه وتوقفت المأساة. إذن نحتاج أن نستفيد من هذه القصة الملهمة، أنه عندما نقول للظلم توقف، سنكون بدأنا في الحلول. هناك إشكالية، وهو عندما يعتقد البعض أن السكوت قد ينتج عنه أن الشخص سيعدل من سلوكه. إذا لم يشعر المعتدي أو المعنف أو المسيء بأنه على خطأ، لن يتوقف عن هذا السلوك
أبدا.
يجب أن نتوقف ونقول له توقف، أنت أخطأت.
أكيد كفاية
كفاية. هذه النقطة هي التي سنبدأ أو منها يبدأ الحل. هناك برضو خلط بين موضوع الستر. الستر يا إخوة يكون في الذنوب الشخصية بينك وبين الله، تقصير بينك وبين الله، حدث ذنب معين، الستر مطلوب، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتنتهي الإشكالية. أما السكوت عن المحرم هو منكر، ونحن أمرنا بالنهي بالأمر بالمعروف
والنهي
عن المنكر.
جميل.
تمام. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم هنا ليس فقط، أو الحكم هنا ليس فقط في الحكم بين الناس في المحاكم، بل حتى بين أفراد الأسرة. يجب أنه نعمد أنفسنا ونعود أنفسنا أنه يجب أن تنعكس قيمنا وأخلاقنا في سلوكياتنا.
بالضبط صحيح.
الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه عن رمضان يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. إذن السلوكيات العقائدية ليس سلوكيات فقط من أجل المظهر السلوكي، لا، يجب أن تتحول إلى سلوك وأخلاق مع الأسرة، مع المجتمع، مع الأطفال، مع غيرهم. دخل في قصة مشهورة، دخل أحد الأشخاص على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يلعب مع أطفاله، يمشي على يديه وقدميه وهم يمططونه مثل الحصان. فاستغرب الرجل أنه الخليفة يسلك هذا السلوك، قاله أن لي 9 منهم ما قبلت أحدا منهم يوما قط. قاله ماذا أصنع بك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ إيش نسوي لك إذا كان الله سبحانه وتعالى نزع الرحمة
من قلبك؟
وفي الرواية أنه لم كان استدعاه من أجل أن يوليه في عمل فأحجم عن توليه. فإذا كان هذا الشخص بهذه القسوة مع أطفاله ومع أسرته فكيف سيكون مع أفراد المجتمع؟ وهذه هي رسالة أو هذه القصة المستفاد منها أن الشخص ذو السلوكيات الشائنة، ذو السلوكيات العنيفة مع أفراد أسرته سيكون كذلك مع المجتمع. وإذا أردت أن تعرف حقيقة السلوك لأي شخص، وهذه طبعا معلومة للجميع، انظر سلوكه مع من هم أضعف منه. هنا يظهر حقيقة معدن هذا الشخص وحقيقة سلوكياته. يعني لا تنظر إلى كيف يتعامل الشخص مع مديره في العمل أو مع رئيسه في العمل،
انظر لمن أضعف منه،
انظر كيف يتعامل مع الفراش، مع المراسل، مع الطفل في الشارع، مع المسكين.
من هنا نستطيع
أن نكتشف حقيقة هؤلاء الأشخاص. فالسوء لا يظهر إلا في هذه السلوكيات.
طيب هل فعلا يعني أنت يعني تكلمت على نقطة حلوة جدا، هل فعلا هذا الشيء بيكون أساسا هو ضعف في الشخص نفسه؟
الحقيقة هناك بعض النظريات النفسية تقول أن الشخص كل ما كان لديه عقد نفسية يقوم تنعكس هذه العقد النفسية على سلوكياته وعلى من حوله. لذلك تقول العرب كل يرى الناس بعين طبعه، كل يرى الناس بعين طبعه. بمعنى أبسط، الشخص الغير أمين يقول الناس كلهم غير أمناء. وفي معنا موظف بعض الأحيان نصاد يقول الشعب كله غير أمين. لا الشعب أمين، أنت فقط غير أمين.
صح.
أو تجد المهمل في دراسة يقول جميع الطلاب مهملين. لا الطلاب مش مهملين، والدلالة إن في ناس بينجحوا يتفوقوا، أنت فقط المهمل.
صح.
لذلك دائما من يسعى إلى التعميم هو يتحدث عن مشكلة يعيشها بنفسه. العرب يقولون كل إناء بما فيه ينضح.
صح.
النضح يكون بالنفس ذات المادة الموجودة في الإناء. الإناء المملوء بالماء الورد أكيد سينضح بالماء الورد، والإناء المليء بالقاذورات لن تنبعث منه إلا الروائح الكريهة.
صحيح.
لذلك دائما السلوكيات هي تعكس العقد النفسية الموجودة لدى الآخرين. وهذه مدرسة في علم النفس اللي هو بيقول التي تقول أن السلوكيات هي انعكاس للعقد النفسية الموجودة لدى الأفراد.
نعم. طيب أستاذ محمد، طبعا الجمعية اليمنية للصحة النفسية لعام 2023 بتشير إلى أن الأطفال اللي بيشاهدوا العنف الأسري معرضون لمشاكل سلوكية ونفسية، وأحيانا يكرروا العنف لاحقا في حياتهم في الدين والعرف. كثيرين يبرروا على الصبر، يعني بحجة أنه البيت ما ينفعش أن احنا نفضح، لكن المتخصصين يقولوا أن العنف يدمر نفسية الأسرة بالكامل خصوصا الأطفال. كيف ممكن نفرق بين الستر المطلوب وبين السكوت اللي يخلي الأذى يستمر، وخاصة زي ما سمعنا القصة أنه ولدها يعني صراحة تأثر وقابلها جملة كذا فهي حست بالضعف.
هذه النقطة، شكرا لطرقكم لهذه النقطة المهمة، وهي أنه السلوكيات الأسرية وانعكاسها على الأطفال. هنا قاعدة في التربية يقول إذا أردت أن تعلم ابنك الصدق كن صادقا، إذا أردت أن تعلمه الصلاة صلي أمامه وسيصلي،
كن مصليا،
كن مصليا. إذا أردت أن تعلمه الصدق كن صادقا. هناك عبارة في نكتة لطيفة، أحدهم يقرع الباب يسأل عن فلان فيجيبه الأب، يخبر أحد أبنائه يقوله قل له أبي غير موجود. خرج الطفل إلى هذا الشخص ولعله كان دائنا للأب، فيقوله أبي يقول لك أنه غير موجود،
غير موجود.
أو باللهجة الصنعانية اللطيفة يقول أبي يقول لكم ما بحده،
ما بحده.
نعم، يعني هو أبي يخبرك أنه غير، أبي يخبرك أنه غير موجود. وطبعا هنا براءة الأطفال انعكست في القصة أنه نقل الواقعة كما أخبر بها، قل له أني غير موجود، فذهب إلى الطارق في الباب ويقول له
منه طبعا.
نعم. فلذلك من يدخن على سبيل المثال ومن تناول الدخان من الصعب ومن الصعوبة ما كان أن يقول لابنه لا تدخن، يستحيل، لأنك في مثابة القدوة. القدوة الحسنة والقدوة السيئة هي ذاتها، أنت ذات القدوة، فإن كنت قدوة حسنة فانعكس الأمر عليك حسنا، وإن كنت قدوة سيئة انعكس الأمر عليك بالسوء. يعني لا فرق في السلوكيات، السلوكيات الحسنة ستنعكس على الأطفال والسلوكيات السيئة ستنعكس على الأطفال. وكذلك هذه عندما يكبر الأطفال ستؤدي إلى مشاكل نفسية في أسرة هذا الطفل، فسيعتقد البعض أو سيعتقد هذا الطفل أن هذا السلوك غير مشين وأنه سلوك صحيح. هذا من ناحية، قد يبرر أيضا لنفسه أن يرتكب نفس السلوك، وهي برضو من على قاعدة الاقتداء بالوالدين، هو يقتدي بوالده سواء بسلوكياته الحسنة أو بسلوكياته السيئة. كذلك قد تؤدي هذه المشاكل إلى أن الدفع بالأطفال إلى الشارع، وهنا تحدث لدينا مشكلة أكبر وهي جنوح الأحداث. الأطفال يبدؤون يسلكون سلوكيات معينة لأنهم أصبحوا يهربون من البيت ويعتبرون البيت بيئة سيئة وبيئة طاردة، وهذه لها مئات الإشكاليات. قد تأخذ هؤلاء الأطفال إلى سلك الانحراف والجريمة لا سمح الله، قد تؤدي إلى أنه أيضا الأبناء قد يهربون من البيت، قد يغادرون البيت، تحدث حالات أيضا من حالات التسرب من التعليم، تحدث إشكاليات كثيرة جدا، وهو أن البنت أو الولد قد يجتمع
ينحرف
عن مساره، وقد يجتمع أيضا برفقاء السوء والذين يمثلون له ملاذا بعيدا عن هذه الأسرة. وبدلا من أن تكون المشكلة مشكلة في إطار خلاف أسري وتعامل سيء من الزوج مع زوجته، نقع في إشكالية أكبر وهي أسرة مفككة وأطفال جانحين ودخلوا في مرحلة الجريمة المبكرة.
وأكيد إحنا عارف إنه الأطفال يعني بيركزوا على هذه التفاصيل. يعني الطفل ممكن حسني بالنسبة لي إنه وأنا صغيرة أتذكر كل الأحداث، أتذكر كل التفاصيل الحلوة واللي مش كويسة، فبالتالي الطفل دائما هو بيكون في باله أو في عقله دائما حتى لو كبر المواقف السلبية أكثر من الإيجابية. فما بالنا إذا كان الأب بيأذي والدته أو بيأذي أخته أو بيأذي بنته أمام الأطفال وهم في سن صغير.
هذه المشاهد تظل محفورة في الذاكرة، كثيرا من الأحيان من تتحول هذه إلى عقد نفسية، قد تؤثر أيضا على مستوى التحصيل الطفل، قد تؤثر على الصحة النفسية للطفل، وقد تنعكس أحيانا على شكل أمراض عضوية. يعني على سبيل المثال قرحة المعدة، عندما كثير من النساء يشكون من هذه
والقولون
حقيقة عند البحث في جذور هذه المشكلة سنجد أنها عبارة عن جذور نفسية، يعني تتحول الأذى النفسي يتحول إلى أذى جسدي، والضغط النفسي والكبت النفسي ينعكس أيضا سلبا على هؤلاء الأطفال، يؤدي إلى أن يقضي بهذا السلوك، قد ينحرف يدخل في مرحلة الجنوح، قد يحدث أنه ينضوي في مجموعات من أقرانه منحرفة وجانحة، قد يؤدي أيضا إلى أنه قد يحدث هروب من البيت، وحصلت هناك قصص كثيرة جدا يهرب فيها الأطفال من 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 أسرهم ويتعرضون لمشاكل أكثر تعقيدا أيضا.
نعم.
قد يحدث أيضا الجريمة المبكرة والانحراف المبكر للأبناء، وهو ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجنب جميع أسرنا هذه الإشكالية
بإذن الله. إذن مستمعين ومتابعين برنامج كلام معقول، بنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل حديثنا مع ضيف الحلقة الأستاذ محمد الهنائي، ابقوا معنا. متابعينا الأعزاء، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع الأستاذ محمد الهنائي. أستاذ محمد، القانون اليمني بينص على حماية المرأة من الإيذاء والعنف الجسدي والنفسي داخل الأسرة وبيعاقب المعتدي، لكن نسبة الإبلاغ ضعيفة بسبب ضعف الوعي بالحقوق القانونية. طبعا ذلك بحسب تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية اليمني لعام 2022. كيف ممكن نوصل المعلومة القانونية للناس بطريقة أبسط وأقرب لهم، وكيف أنه بينص القانون على تفاصيل كثيرة جدا وما فيش الوعي الكامل لهذه الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الجزئية، أولا لا تزال هناك إشكالية، وهو أنه لا يوجد نص خاص يتحدث عن العنف داخل الأسرة، لأنه لا يزال في إطار المسكوت عنه. ولكن هذا العنف داخل الأسرة يندرج ضمن أحكام المادة 244 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وهو الإيذاء العمدي، يندرج ضمن جريمة الإيذاء العمدي. ولكن أيضا لابد من أن يتم الإبلاغ عن هذه الإشكاليات أو عن العنف الذي تعرضت له المرأة. طبعا لدينا إشكالية أنه كثير من النساء ترفض الإبلاغ، أيضا لا تزال أقسام الشرطة العنصر الموجود فيها هو العنصر الذكوري، ولا توجد مراكز شرطة متخصصة توجد فيها دوائر للمرأة. ومن خلال هذا المنبر الإذاعي المرئي في قناة رمز FM، أنا أدعو وزارة الداخلية والمعنيين فيها إلى تخصيص أقسام أو إيجاد دوائر متخصصة في المرأة في أقسام الشرطة، وليكن في أقسام نموذجية مثلا في أمانة العاصمة 4-5 أقسام، في تعز، في إب، في المدن الرئيسية على الأقل أن توجد إدارات متخصصة لتلقي مثل هذه البلاغات وهذه الشكاوى. وإن كانت أيضا أنا أثني أيضا على دور وزارة الداخلية في دائرة حماية الأسرة.
نعم.
وإدارة حماية الأسرة هذه تقوم بدور كبير، ولكنها في أمانة العاصمة. يفترض أن يكون هناك أيضا في المحافظات، وأن يكون هناك أكثر من قسم شرطة توجد به كوادر نسائية قادرة على تلقي مثل هذه البلاغات. لأن المرأة تجد حرجا أن مثلا المرأة التي تعرضت للعنف تجد حرجا أن تبلغ عن زوجها مثلا تتعرضها للعنف، خاصة وأن لا يزال هناك الوعي متدني حتى لدى الجهات المعنية بهذا الأمر. الأمر الآخر، المرأة في كثير من الأحيان تحتاج إلى امرأة تستمع إلى شكواها. القوانين اليمنية تعطي الحقوق غير منقوصة، ولكن أنا أدعو المشرعين أيضا، قانون جرائم العقوبة اليمني صدر في عام 1994، قانون يعني أكثر من 30 عاما. أعتقد أنه القانون أصبح بحاجة إلى تحديث، وإضافة كثير من الـ من الـ من الـ العقوبات حول جرائم مثلا جرائم العنف الأسري، كذلك ايضا الابتزاز الالكتروني وغيرها من الاشكاليات التي تتفق مع ما يحدث الان في هذه الفتره. كذلك يجب ان يتم احاطه هذه الامور بنوع من السريه محافظا على خصوصيات الاسره. اضف الى ذلك في بعض الاحيان قد تخاف المراه من الابلاغ، مش فقط الوصمه الاجتماعي لها، لا، امرأة لديها بنات لديها كذا، هذه أمهم راحت القسم شرشحت بأبوهم وعملت وسوت. المحتاجين أن نغير في وعي المجتمع، في ثقافة المجتمع، أن المطالبة بالحقوق والدفاع عنها ليس مثلبة، بالعكس هذا عمل محمود، يفترض أنه نشكر هذا الشخص أو هذه المرأة الشجاعة التي دافعت عن حقوقها، وليس أن نعتبرها أنها تعدت المسموح وتعدت الخطوط الحمراء.
طيب كيف نوصل المعلومة القانونية للناس بطريقة أبسط وأقرب لهم؟ كيف ممكن نوصل؟
شوف، أولا بالنسبة لإيصال المعلومة، كما سبق وأن قلت أهم وسائل موجودة هي لدينا هي وسائل الإعلام،
عن طريق الإعلام،
الإعلام بكافة وسائل، طبعا أقصد الإعلام المقروء،
أكيد
الإعلام المسموع،
نعم،
الإعلام المرئي، مؤثري الوسائل، الإعلام الرقمي، وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام، كل هذه الوسائل وسائل توعوية. أيضا يجب أن يكون أيضا إدراج مجموعة من المعلومات الحقوقية الأساسية في مناهج التعليم.
جميل.
مناهج التعليم يجب أن تكون فيها في معنا مادة التربية الوطنية، يمكن أن تضاف أجزاء فيها أو فصول فيها تتحدث عن الأسرة وعن واجبات رب الأسرة وعن الحقوق وكيف حمايتها وعن الواجبات. يجب أن ندرك أنه العلاقة في الأسرة هي علاقة متوازنة بين الاحترام، بين العطاء، بين التقدير، بين أن نعطي ما علينا من حقوق وأن نأخذ ما لنا من التزام.
طيب أستاذ محمد، كثير من الأسر بدأت تفهم أن السكوت مش حل، يعني ممكن نقول نسبة وليست كبيرة، ولكن بدأت تفهم أن السكوت مش حل. لكن لو حصل عنف أمامي، مثلا جارتي، قريبتي، أو حتى أختي، كيف أتصرف صح؟ كيف أتدخل بدون ما أزيد الوضع سوء؟
أول حاجة لابد من الاستماع إلى المشكلة، نستمع إلى الشخص. طبعا هذا الآن هي تختلف حسب درجة العنف، يعني قد يكون عنف كبير متصاعد، في هذه الحالة لابد يكون في معانا إجراءات معينة. قد يكون شخص لديه مشكلة، لا، أستمع إليه طبعا إذا كانت المشكلة قد حدثت وأنا حضرت تاليا للحدث. إذا كنت حدث تالي للحدث، أول حاجة أستمع للمشكلة وأفهم، طبعا ما أصدرش أحكام مسبقة، أستمع المشكلة، والتطبيع العاطفي وتأكيد المشاعر الطبيعية، أنا معك، أنا أدعمك، أنا متعاطف مع قضيتك، وفي نفس الوقت المساعدة في اتخاذ القرار.
جميل.
تمام. في بعض الأحيان لا، تكون المشكلة متصاعدة
كبيرة
وأنا حضرت أثناء الاعتداء، في هذه الحالة المفترض أن أتدخل التهدئة الفورية للموقف والحد من التصعيد. أتوقف، أحاول أن إيش، أوقف التصعيد الذي يحدث. تمام. وإبعاد الضحية عن مسرح الحدث
عشان الأمور تهدأ،
على أساس الأمور تهدأ وما ندخلش في إيش، في مهاترات. يجب ألا تعلن موقف معين، مش أنا معك ضد زوجك، مثلا أنت حضرت وأختك تصيح مع زوجها مثلا، يعني موقفك ما يكونش تعصب لأحد الأطراف، لا، تدخل هذا وتحب تسحب ليش، توقف الاعتداء الذي يحدث. بعد ذلك في بعض الأحيان قد نضطر إلى أنه إيش، الاستعانة بالآخرين الموجودين من المجاورين، خاصة إذا كان الموضوع فيه ضرر وفيه اعتداء مبرح. الأمر الآخر، يجب أن نحاول أن نوثق الواقعة، لأن صح. التوثيق في هذه الحالة مهم جدا، لأنه قد يستخدم في إذا ما لجأنا إلى القضاء أو إلى الجهات الرسمية. يجب أن نوثق هذه الواقعة التوثيق أثناء، لأنه كثير من الأحيان أصبحت وسائل التوثيق متاحة، الهواتف النقالة وغيرها أصبحت توفر لنا وسيلة توثيق ممتازة جدا.
صحيح.
توثيق الواقعة مهم جدا، لأنه عندما نوثق الواقعة في بعض الأحيان يعتبر التوثيق وسيلة ردع. تمام. وستستخدم أيضا فيما بعد إذا ما أردنا أن نسلك القنوات التقاضي أو غيرها من القنوات الرسمية، فالتوثيق أيضا مهم جدا. الأمر الآخر، في بعض الأحيان بالذات في المشكلة المتصاعدة يجب أن نستعين بالمحيط، مثلا الجيران أو غيرهم إن أمكن. يجب إبلاغ الجهات الرسمية في هذه الحالة، يجب إسعاف الضحية وتوثيق الاعتداءات التي تعرض لها من قبل الطبيب والطبيب الذين كشفوا عليها والمستشفيات الحكومية كلها، بل حتى والخاصة أيضا توفر هذه الخدمة إذا طلبت. أنه لو سمحت يا دكتور أحتاج إلى تقرير جنائي عن الإصابات التي موجودة في الضحية. طبعا توثيقها لا يعني تحريك الدعوة الجنائية، ولكن التوثيق بحد ذاته، سواء التوثيق الذي يتم مباشرة عبر وسائل المتاحة، كاميرا التصوير، هاتف أو غيرها، سواء بالصور الثابتة أو الصور المتحركة، وبعد ذلك اللي هي التوثيق الطبي، هذه ينتج عنها إثبات الحقوق. وإثبات الحقوق لا يعني بالضرورة تحريك دعوة قضائية.
صحيح.
ممكن إثبات الحقوق قد يكون أحد وسائل الضغط من أجل الحل. يعني أنا لا أقول أنه التوثيق الغرض منه أنه أنا سأحرك دعوة جنائية، لا، قد يكون التوثيق بغرض
الحل.
الحل
ممكن حتى يخاف أنه ممكن
نعم. أيضا الحوار مع المعتدي ومحاولة عدم إثارته أكثر،
نخفف الأمور شوية،
التخفيف من وطأة المشكلة.
جميل.
تمام. وبعد ذلك تقديم الدعم النفسي، أنا معاكي، أنا أقدر المشكلة، أنا كذا، يعني هذا الأمر سيخفف، أنا أفهمك، أنا أتفهم مشكلتك، وسنعمل على إيش؟ على حله. وبعد ذلك نحتاج إنه المشورة سواء داخل الأسرة أو من المختصين.
جميل.
من أجل إنه نصل إلى حلول، لأن مثل هذه الإجراءات هي ستكون حائلا دون تفاقم المشكلة. في بعض الأحيان التصرف دون أن حاز مع طرف ضد طرف آخر ستفاقم المشكلة.
صح.
ولكن التدخل الهادئ، نتحدث مع الأطراف جميعا، أنا أعين المشكلة، تعالوا نتكلم، تعالوا نشوف الحلول، نبعد الضحية إن أمكن من المكان الذي هو فيه، ونقوم بإبلاغ الجهات الرسمية، سواء إدارة حماية الأسرة أو قسم الشرطة حسب المتاح. أيضا في بعض الأحيان لا مانع من، وبالذات إذا كانت المشكلة حادة جدا، من أنه الاستعانة بالجيران من أجل منع تفاقم المشكلة، وكذلك من أجل إثبات الحالة وتوثيقها.
جميل. ذكرت طرق وخطوات رائعة جدا إنه الواحد فعلا ما يتهورش بقرارات مختلفة أو بردة فعل رادعة، لأنه فعلا في الحلقة الأولى في أحد الاستطلاعات ذكر أحد الأشخاص في الميدان لما أجرينا معه لقاء قال لازم إحنا ندخل وبقوة ونوقف الموضوع، ويعني يعني بقوة يعني ما ينفعش. فأنت ذكرت إنه فعلا لازم الموضوع نأخذه بهدوء وبنحصل على حقوقنا بطريقة كويسة جدا.
هو أشوف دائما العنف لا يولد إلا العنف.
أكيد العنف لا يولد إلا العنف.
التدخل الحاد بدلا من حال المشكلة ستؤدي إلى تفاقم المشكلة،
بيدخل كمان. نعم. هو بالمشكلة أيضا بدلا من
الأمر الآخر. نحن الآن ليس لدينا خلفية عن عن المشكلة القائمة.
صحيح.
يعني قد تكون مشكلة ولدت لحظة والضغط فيها وتحويلها إلى مشكلة كبيرة جدا قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقبة.
صح.
ولكن لأنه مثلا من خلال خبرتي أنا وعملي في مجال المحاماة كثير من الجرائم غير مخطط لها، خاصة جرائم الاعتداء والعنف حتى جرائم القتل، هي وليدة لحظة فقد فيها السيطرة على النفس مع ردة فعل غير محسوبة تؤدي إلى ما لا يحمد عقبة، هو لحظة تهور، لحظة انفعال قد تؤدي إلى ما لا يحسد إلى ما لا يحمد عقبة. لذلك يجب أن نتعامل مع المشكلة بالتدخل الهادئ والفوري.
جميل.
مطلوب تدخل فوري ولكن تدخل هادئ.
جميل.
برضو الاستماع إلى الضحية والمعتدي في أوقات منفصلة، استمع لهذا واستمع لهذا،
بس كل واحد بمكان، ما
كل واحد على
حدة،
الفصل
مشاكل.
أو سحب الضحية خارج مسرح الأحداث، خارج المنزل، خارج الشقة، حسب المكان الذي نحن إيش
يفضل،
نحن
يعني
يفضل. الأمر الآخر توثيق الاعتداء، إذا جد في اعتداء يفضل أنه يكون في تدخل وفي توثيق.
نعم.
أن يوثق الاعتداء.
نعم.
سواء بالصور الفوتوغرافية أو بالفيديو، وبعد ذلك إبلاغ السلطات في الحالة الشديدة، إبلاغ السلطات الرسمية في الحالة الشديدة، والحصول أيضا على تقارير طبية. وأنا طبعا في هذه الأمور أنا قلت التوثيق والحصول على التقارير الطبية مهم جدا، ولا علاقة له بتحريك الدعوة الجنائية، ليس بالضرورة أن يتم تحريك دعوة جنائية، ولكن التوثيق هنا يضمن الحقوق. جميل. هو لضمان الحقوق.
طيب أستاذ محمد، بنروح لفاصل ونرجع نواصل حديثنا. مستمعينا الكرام، رايحين لفاصل قصير، راجعين مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد بعد هذا الفاصل القصير. أستاذ محمد، حسب تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية 2022 هنالك أكثر من 15 مؤسسة وجمعية تعمل في هذا المجال، لكن نسبة الوعي بخدماتها أقل من 30% من المجتمع. هل هنالك مؤسسات أو جمعيات محلية تقدم دعم سريع للنساء المتعرضات للعنف، وكيف يمكن التواصل معهم بسهولة؟
بالنسبة للجمعيات هناك منظمة مجتمع مدني، ولكن سبق أن قلت أن دور منظمات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة يكاد يكون منعدما.
هل دوره مهم يعني يكون وجود جمعيات مؤسسات؟
المهم جدا أن يكون هناك جمعيات ومؤسسات وأن يكون هناك عمل مدني. منظمة المجتمع المدني تمثل ظاهرة صحية، وهي أنا أعتبرها هي رئة المجتمع التي يتنفس من خلالها المجتمع، والتي تساهم في دعم الحقوق والحريات. والحقيقة أنه هناك منظمات تعمل بشكل إيجابي، على سبيل المثال الجمعية اليمنية للصحة النفسية، اتحاد نساء اليمن.
نعم.
وهؤلاء بيشتغلوا بشكل
بيقدموا خدمات
استشارات، ولديهم أرقام موجودة ويمكن التواصل معهم. ولكن الحقيقة أنا قلت أنه هذه المنظمات لا يزداد دولها محدود، تحتاج إلى مزيد من الدعم. نحتاج إلى إيجاد منظمات مجتمع مدني على مستوى على امتداد الخارطة اليمنية، ويجب أن تكون منظمات المجتمع المدني قريبة في برامجها من احتياجات المجتمع.
نعم.
سبق أن قلت أنه كثير من المنظمات المجتمع المدني برامجها من يحددها هم الممولون، والمنظمات الأجنبية التي تمول قضايا غالبا لا تهم المجتمع اليمني، ويتم الإغفال قضايا مهمة جدا ومن صميم احتياجات المجتمع اليمني. يعني الحقيقة إذا ما استثنينا اتحاد نساء اليمن، هو الحقيقة بيشتغل بشكل جيد ولهم التحية عبر برنامجكم، كثير من المنظمات تكاد تكون خاملة وأرقام مهولة عندما نكتشف هذه الأسماء، عشرات المنظمات بل ومئات المنظمات، هذه المنظمات لا تعمل. السبب أنه دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير فاعل. بعض المنظمات أصبحت وسائل الاسترزاق ولجذب التمويلات المالية في أمور بعيدة كل البعد عن احتياجات المجتمع.
بالمقابل هنالك كمان منظمات،
وهناك منظمات تعمل ليل نهار ولها دور إيجابي وأيضا تسهم إسهاما فاعلا في تقديم الحماية. أيضا بأمانة كثير من المنظمات في الفترة الأخيرة نتيجة انعدام التمويل أو وجود صعوبة في التمويل توقفت عن تقديم خدماتها. نحتاج إلى منظمات التي تقدم الخدمات المباشرة، العون المباشر، زي مثلا كيف المرأة تعرضت للعنف داخل الأسرة وتعرض للضرب وإلى آخر، أين تذهب؟ المنظمة الوحيدة التي تقدم إيواء هي اتحاد نساء اليمن على مستوى اليمن فقط. بقية المنظمات لا يوجد منظمة تقدم إيواء للمعنفات أو ضحايا العنف، سواء العنف الأسري أو العنف داخل الأسرة أو خارج الأسرة.
الإيواء شيء مهم، وخاصة إذا كانت المرأة لا يعني
ما في ما عندهاش أسرة،
مش حاضنة لها أساساً.
نعم. في بعض الدول في منظمات وجمعيات خيرية تعطي سكن للمرأة التي اضطرت أن تخرج بأطفالها وتنفصل بأطفالها. هذا أنا شاهدته في بعض الدول، موجود أيضا في كنت شاهدته أنا قبل فترة في المملكة العربية السعودية، في مصطلح شعبي يسموه رباط. الرباط هذا عبارة عن يعني مساكن توفر للأسرة، قد تكون أيتام، قد تكون تعرض للطلاق، قد تكون تعرض لأي إشكالية،
أشياء متاحة في خيارات مختلفة
لأسباب أو لسبب أو لآخر، تحصل على إيواء لها ولأبنائها، وتحصل على معونات غذائية ومعيشية لها ولأبنائها. هذا الكلام غير موجود في الجمهورية اليمنية مطلقا،
كمان مش موجود طبعا. أني انصدمت
صراحة. على سبيل المثال يعني قلت لكم المنظمة الوحيدة التي توجد إيواء لبعض النساء المعنفات هو اتحاد نساء اليمن. على سبيل المثال معلوم يمكن الكل ما يعرفها، كثير من النساء في المسجونات الذين واللائي حكم عليهن بعقوبات سالبة للحرية اللي هي الحبس، بعد انقضاء محكوميتها لا تستطيع أن تخرج من السجن إلا إذا أجت أحد أفراد الأسرة لاستلامها. فنجد أن هناك نساء تقضي أضعاف المدة وهي مسجونة. ليش؟
عندها مأوى،
لأن لا يوجد هناك مأوى. هذه مسألة أعتقد أنها في غاية الأهمية، ولا يوجد أحد تطرق لها، ولا يوجد أي منظمة قلنا تقدم إيواء لأي لهؤلاء النساء المعنفات أو ضحايا العنف. أين تذهب؟
رغم أستاذ محمد إنه الإيذاء، أن الإيذاء موجود بكل مكان زي ما ذكرت في البرنامج، إنه في كل مكان حتى في أوروبا بدول مختلفة. ركزت إنه في أمريكا مثلا الطفل يتم مثلا هو موجود هو مو فقط في البيت، بيكون في مراقبة دورية من الدولة بتجي تشوف كيف طريقة التربية من الأم. إذا لم تستطع يعني شافوا إنه في تقصير من الأم،
نعم،
يأخذوا الابن وبيربوهم.
هو قانون، هو قانون موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. الدولة تتدخل عندما تكون الأسرة غير مأمونة على حضانة الأطفال.
نعم.
وبغض النظر أن نحن لسنا في مجال تحليل هذا الأمر مدى صحته،
نحن بس نقول إنه هذا بس شيء بسيط.
هذا كمثال،
فما بالنا نعم. موضوع العنف أكيد
أيضا موضوع الإيواء، أتحدث المرأة التي تعرضت للعنف وهي لا تعمل وهي كذا، ما تستطيع أن تجد مأوى،
بيعتوها إيواء.
طبعا أقصد المجتمع ما في ما عند، ليس لديها مكان تذهب إليه. كانت قابلتني قضية قبل فترة، حصلت إشكالية، مرأة تطلقت، عادت إلى بيت أبيها، توفي والدها، الآن أسرتها امتنوا عن إعطائها حصتها الشرعية من من العمارة التي يمتلكونها من أجل أن تسكن فيها. وهذه إشكالية
كبيرة
يعني على سبيل المثال، بل وتتعرض للعنف من إخوتها حتى لا تطالب بمستحقاتها وبإرثها الشرعي. لذلك أنا أعتقد أنه نحتاج إلى تفعيل دور منظمة المجتمع المدني
في هذه الجوانب.
الجمعيات المهتمة بحقوق المرأة والطفل، بحث إمكانية إيجاد أماكن الإيواء لهؤلاء النساء المعنفات وضحايا العنف. طبعا العنف له أشكال كثيرة جدا،
نعم،
العنف اللفظي، العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف الجنسي إلى 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 آخره. في هنا قضايا يعني فعلا تقشعر منها أبدان، وقد يكون المتهم بالعنف أحد أفراد الأسرة، والكارثة أن يكون أحد أفراد
الأسرة،
أحد أفراد الأسرة
مشكلة كبيرة وعيسى،
وفعلا مشكلة معقدة. ويزداد الأمر سوءا عندما تكون المرأة غير مؤهلة أنها تعمل، ليس لديها التأهيل الدراسي والحرفي المطلوب، وفي نفس الوقت بالمقابل لا يوجد هناك دور لمنظمة المجتمع المدني حتى تستطيع أنها يتم تدريبها وتأهيلها من أجل أن تعبر هذه المشكلة.
جميل.
لا نزال
بحاجة
ماسة جدا لأن يكون هناك منظمات مجتمع مدني متخصصة. وهنا هناك مفهوم خاطئ لمنظمات المجتمع المدني. البعض يعتقد أنه فقط أن أحصل على مكتب وتصريح أن أمارس عمل معين والسلام عليكم وبركاته. لا، منظمة المجتمع المدني هي نوع من أنواع الوقفيات
مع المجتمع.
بمعنى آخر، زي ما أنا أوقف لجامع للصلاة، ممكن أخصص وقف اجتماعي يكون غرضه أنه نقدم إيواء لهؤلاء النساء. أيضا هيئة الزكاة وهيئة الأوقاف المفترض أن يكون لهم دور كبير في هذا المجال، خاصة وأنه من ضمن مصارف الزكاة ابن السبيل، وابن السبيل هو المنقطع، ليس بالضرورة أنه الشخص الذي أثناء السفر أو المسافر، لا لا، أعتقد أنه من صور ابن السبيل المرأة المعنفة التي اضطرت إلى أن تخرج من بيتها وليس لديها مأوى لتسكن إليه. هي مصرف من مصارف الزكاة إذا أردنا أن ننظر إلى الأمر بطريقة عادلة وطريقة منصفة. فبدلا من الحديث عن الحقيقة أنه في بعض الأحيان نحن أصبح لدينا مشكلة ترند، نحن نتابع الموضة حتى في العمل الخيري
علشان نحن نطلع ترند
في العمل الخيري. حتى العمل الخيري أصبح نوع من أنواع الإيش، من أنواع الترند من أنواع الموضة، من أنواع الظهور. أنا هناك عرس جماعي، تعال نعمل عرس جماعي. هناك سير غذائية، تعال نوزع سير غذائية. لا لا، كيف نمكن أن نحدد ما هي الظروف الطارئة؟ أنا أعتقد أنه أيوة، امرأة أو فتاة بدل أن تنحرف وتخرج للشارع وبعدين تتعرض للانحراف إجبارا، حصولها على أيوة مصرف مصارف الزكاة،
صحيح،
من أجل أن تعول نفسها وتعول أسرتها أو أبنائها، أبنائها وبناتها.
جميل. طيب أستاذ محمد، بندخل لجزئية يعني من الناحية النفسية. طبعا أخصائيون نفسيون من الجمعية اليمنية للصحة النفسية لعام 2023 بيشيروا إلى أن 70% من النساء يتحسن شعورهم بالأمان بعد تدخل داعم من قريب أو صديق مقرب. من الناحية النفسية أستاذ، إيش أفضل طريقة لدعم الضحية بعد التدخل، وكيف نساعدها تحس بالأمان وتستعيد من الأخرى؟
أولا يجب أن نعمل على وقف العنف. في القصة التي استمعناها الأخت التي تعرضت لمشكلة مع زوجها، عندما تحدثت مع أخيها أو أخوها عشان تكون التعبير اللغوي صحيح، وقام بالجلوس مع زوجها، توقفت المشكلة. إذن أول شيء هو تحتاج إلى الاستماع الفعال، تعال نشوف إيش مشكلتك، تمام، ومحاولة وقف العنف،
صحيح،
نعمل ستوب، خلص
الأمان بيبدأ يعود شوي شوي،
عفى الله عما سلف، تعال نوقف العنف. عندما نجد شخص ينزف، أول حل هو إيقاف النزيف، تدخل بديهي أنه نربط مكان النزيف، نوقف النزيف،
بعدين نحل المشكلة،
بعدين نبحث عن حل المشكلة. إذا في عنف، أولا نوقف العنف، قد يكون وقف العنف بفصلها عن الضحية عن الكذا، قد يكون بنقلها إلى بيت الأسرة، قد يكون بنقلها إلى مركز إيواء، نوجد حل، نوقف أول شيء النزيف، نستمع إليها. والاستماع هنا يجب أن يكون استماع هادئ ودون إعطاء أحكام مسبقة، مش أنت على حق مباشرة، لا لا، استمع، ادرس سبب المشكلة. التطبيع العاطفي، التأكيد على المشاعر الطيبة، نحن معك،
نحن
ندعمك، نطبطب، حنوصل نتيجة. الأمر الآخر أن نساعدها في اتخاذ القرار، أن يكون القرار نابع منها. نحن نساعدها في اتخاذ الإيش؟
القرار.
في اتخاذ القرار
السليم طبعا،
أنا قرار السليم. الأمر الآخر يجب أن نجلس أيضا مع الطرف الآخر وأن نوضح له تبعات هذه المشكلة. أنت ستؤدي اللي عملته الآن يمثل جريمة، لو تم التقاضي سيتم الحكم عليك، لو رفع الدعوى عنك يمكن أن تفسخ عقد الزواج، يمكن أن تعوضها بالقروش وما تعرض له من إصابات. مثل هذا ممكن أن يكون سبب من أسباب فسخ عقد الزواج إذا رفع الدعوى أمام المحكمة. لازم أن نضعه في الصورة
مباشرة
القانونية والواقعية لما قام به. والسؤال، هل ترضى هذا السلوك على بنتك، على زوجتك، على أختك؟ مطلوب أن نخاطب حتى العاطفة حتى مع الطرف الآخر. الله سبحانه وتعالى تحدث في القرآن الكريم يأمر موسى عليه السلام وهارون وهما سيذهب إلى فرعون، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فأتياه فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. إذا كان الله سبحانه وتعالى في خطابنا مع فرعون يأمر موسى وهارون أن يأتي فرعون، يقول فأتياه أي موسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. أحيانا القول اللين والعرض السليم سيكون له تأثير إيجابي حتى على الطرف الآخر،
أفضل من التهور. نعم.
وفي نفس الوقت سنستطيع أن نخرج
بحلول.
القصة أنا طبعا أعتبرها قصة ملهمة التي استمعنا إليها في مقدمة هذه الحلقة، تحدثت عن أنه عندما تم التحدث توقف العنف. أيضا عندما يشعر المعتدي أو المعنف سواء الزوج أو غيره أن هناك وقفة من طرف آخر مع هذه المرأة المعنفة وأنها لا تقف وحيدة في المعركة وأنه قد يحاسب على ما يقوم بارتكابه من عنف، ستوقف.
نعم، حتى تحدثت على أنه تواصلت مع أخصائيين.
نعم.
ساعدها هذا الموضوع أنها تستعيد
الثقة في بعض الأحيان. الإخوة والأخوات المستمعين جميعا، الذهاب إلى الطبيب النفسي أو الأخصائي الاجتماعي ليس عيب. لا يزال لدى المجتمع إشكالية أنهم يعتبروا الذهاب إلى الطبيب النفسي أنه وصمة عار.
نعم.
الطب النفسي مش عيب. كلنا نمر بلحظات انهيار نشعر بها بحاجتنا إلى من يقدم لنا الدعم النفسي والمعنوي. مش إشكالية أنه نذهب إلى طبيب نفسي ونستمع إليه. أحيانا نحتاج إلى من يستمع إلينا فقط. لذلك في بعض الأحيان قد نمر بانتكاسات نفسية، الضحية تحتاج إلى إعادة تأهيل نفسي من أجل أن تستعيد ثقتها في المجتمع. المرأة المعنفة إذا وجدت أخوها وأبوها وأقاربها يقفون معها سيشكوا الرادع حتى لزوجها. لذلك دائما يقولون أنه المثل اليمني بسيط يقول: مهيوب ولا مجروب. الترجمة أنه الهيبة وخشية ردة الفعل قد تكون أهم من الردع المباشر. الإحساس الجاني أو المعنف أن المعنف يمكن أن يتخذ إجراءات ضده وأن هناك من يقف معه لتقويته ستجعله يتوقف عن مثل هذه الممارسات.
جميل دكتور. طيب أستاذ محمد، بنروح لفاصل ونرجع في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم. فاصل ونواصل. مستمعينا الأفاضل، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم مع الأستاذ محمد. أستاذ محمد، بحسب منظمة حقوق الطفل لعام 2021، الأطفال الذين يتلقون توجيها سليما حول العنف يكونون أقل عرضة للصدمة بنسبة 50%. كيف نقدر نعلم الأطفال يتعاملوا مع العنف؟
نحتاج إلى مجموعة نقاط وبشكل مختصر. التثقيف بحسب الفئة العمرية. يعني لازم نعطي الطفل جرعة معلومة عن حقوقه, أنه مش من حق المعلم مثلا يضربك مثلا, لأنه العنف اللي يتعلق الأطفال قد يكون عنف مثلا بعضها في المدرسة, بعض الأحيان من زملائه. نعلمه أيضا كيف نخلق قنوات تواصل مفتوحة بينه وبين أفراد الأسرة.
جميل.
بين شخص يثق به, بين الأب الأم الجد الجدة. كثير من الأحيان الأطفال قد يأتي ليشكو من عنف تعرض له أيا كان نوع العنف. قابلتني قضية أو قصة قبل فترة, أحد الطفلة تعرضت للتحرش الجنسي من أحد أفراد الأسرة. تحدثت مع والدتها لم تصدقها, تحدثت مع أختها الكبرى أيضا لم تصدقها, تحدثت مع جدتها أم والدها, فأخذت الموضوع على محمل الجد, بدأت في التأكد من صحة الموضوع لتكتشف فعلا أن الطفلة تعرض للتحرش. طبعا هذه مشكلة
كبير.
فالمشكلة هنا أين تكمن؟ لم يجد هناك أو لم تخلق قنوات تواصل بين الطفل وبين رب الأسرة أو بين كبار الموجودين في الأسرة. أيضا هناك عدم ثقة, وهي طبعا إشكالية
منعدمة.
الأمر الآخر, يجب أن نعلمهم طلب المساعدة ممن يثقون بهم. إنما تعرض الطفل إلى إشكالية يجب أن نعلمه طلب المساعدة من جده, من جدته, من أمه, من أبيه, من المقربين إليه والمقربين الثقة. طلب المساعدة سيشكل أيضا حائلا دون التعرض لمزيد من العنف. استخدام الوسائل الإبداعية في توعيتهم كالقصاص, الرسوم المتحركة. كان في مقطع قصير توعوي بيتكلم عن الطفل إذا تعرض للمشكلة, بيقول له أصرخ, اجري, نادي على حد يساعدك. فكرة بسيطة عبارة عن 4 أو 5 كلمات, أنه أحيانا نحتاج إلى أن نعلم الأطفال الأبجدية البسيطة,
البسيطة
في الحماية, في الحماية.
نعم.
وفي نفس الوقت أن تكون هذه, أن نعطيهم توعية باحترام أجسادهم, وأن أجساد هذه أمانة ولا يجوز لأحد أن يعتدي على هذه الأمانة. هذا بالنسبة فيما يخص توعية الأطفال. توصية أخيرة,
أيوة, حابة أنك توجه لنا توصية
على أساس أنه نختتم اللقاء.
أولا,
تفعيل دور الإرشاد الأسري في الجهات الرسمية, في أقسام, في المحاكم, في المساجد, في المجتمع, في الحارة, في كل مكان. أيضا يجب تخصيص مقاطع في وسائل الإعلام, فلاشات توعوية, مقاطع توعوية في كافة وسائل الإعلام, سواء المقروءة أو إن كانت المقروءة الآن تكاد تندثر مع وجود
المسموعة,
الإعلام الرقمي, الإعلام المرئي. وأنا أعتقد أن تقع عليهم, على عاتقهم مهمة كبيرة جدا وهم يطلعون بها وعليهم القيام بها. كذلك المؤثرين الاجتماعيين لابد أن يكون لهم أيضا دور في هذا المجال. إصدار قانون خاص يجرم العنف الأسري بشكل صريح.
جميل.
نحن نفتقد إلى النصوص صريحة, وإن كانت النصوص العامة موجودة, ولكن نحتاج إلى نصوص صريحة, خاصة وأن إثبات العنف الأسري من الأمور الصعبة.
نعم.
وسائل الإثبات التقليدية, قانون إثبات اليمين لا يزال قانون صدر قبل 30 سنة. نحتاج إلى أن سن قوانين تجرم وتحرم العنف الأسري بشكل صريح, وفي نفس الوقت تبسيط وسائل الإثبات لمثل هذا الأمر. إنشاء مراكز إيواء آمنة في كافة المحافظات في الجمهورية اليمنية للنساء المعنفات وللأطفال المعنفين. دمج رجال الدين في برامج التوعية. لابد أن رجال الدين مثل المساجد أن يولوا هذه النقاط أهمية, كما نحن نعلم أطفالنا طريقة الصلاة والصيام وكذا. نحتاج أيضا أن نعلم الكبار والصغار واجب احترام المرأة واحترام الطفل والعطف عليهم, وأن هذه جزء أصيل من واجباتنا الدينية ومن التزامنا الديني, وأن الالتزام الديني لا يتوقف على أداء المشاعر بل هو في السلوكيات. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الدين المعاملة, الدين المعاملة, ولا لا, 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 لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه، وكذلك تشجيع الإبلاغ عبر خطوط مجانية وسرية عن الانتهاكات التي تتعرض لها الأسرة، وأن تكون أيضا موجود فيها سرية، وفي نفس الوقت أن يكون هناك آليات عمل للحد من العنف الأسري. طبعا ختاما أقول العنف الأسري ليس قدرا محدوما، ليس قدرا محتوما، بتضافر جهودنا جميعا يمكننا تحويل بيوتنا إلى مساحات آمنة وإلى واحات آمنة.
إذن أستاذ محمد شكرا لك، وشكرا لوجودك معنا في حلقة اليوم. معلوماتك جدا رائعة، التفاصيل اللي ذكرتها والنصائح إن شاء الله بإذن الله توصل لأكبر قدر من المتابعين في البرنامج. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم، وأكرر شكري لك إذاعة رمز FM.
إذن مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كلام معقول. تعرفنا على الكثير من التفاصيل بما يخص الإيذاء الخاص للنساء، وتعرفنا على تفاصيل مختلفة في البرنامج، وأهم ما نريد قوله هو الأمان ثم الأمان ثم الأمان لكل من يتابعنا في هذه اللحظة. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، كانت حلقة رائعة. أشكر متابعتكم، وأشكر الأستاذ محمد على الكثير من التفاصيل اللي أضافها في البرنامج، وأيضا انتظرونا في حلقات مختلفة وتفاصيل مختلفة وشائعات كثيرة منتشرة وما زال الناس يؤمنون بها إلى هذه اللحظة، فقط على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. إلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درعٌ فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.